الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي مقابل ذلك قد يدعى حرمة التورية، وذلك إما بدعوى الإلحاق الحكمي أو بدعوى الإلحاق الموضوعي بالكذب، فهنا دعويان تعرض لهما الشيخ الأعظم. الدعوة الأولى أن التورية وإن كانت خارجة موضوعا عن الكذب إلا أنها ملحقة به حكما، والوجه في ذلك أن النكتة التي أوجبت حرمة الكذب موجودة في موارد التورية، وهذه النكتة هي الإغراء بالجهل وجعل الغير في معرضية الاعتقاد بخلاف الواقع، وإعطاء صورة على خلاف الواقع، فإن هذه هي النكتة التي اقتضت تحريم الكذب، وهذا موجود في موارد التورية، فإنه من الواضح أن ما ينقدح عند السامع والمخاطب هو ما يظهر من الكلام بحسب أساليب العرف والمحاورة، ولا علاقة له بما هو مراد جدا في صقع نفس المتكلم المخالف لظاهر كلامه، فيتحقق الإغراء بالجهل وإلقاء الطرف الآخر في معرضيته خلاف الواقع، وإعطاء صورة كلامية تتنافى مع الجنوب مع الخارج، وهذه هي النكتة التي توجب التحريم، فهذه موجودة في مورد التورية. أجاب المصنف عن ذلك بأنه دعوى أن نكتة ومصب التحريم في الكذب هي الإغراء غير صحيحة، لا دليل عليها، بل المحرم هو الكذب، أي عدم مطابقة مراد المتكلم للواقع، فظاهر الأدلة أن مصب التحريم هو حق الكذب واقع الكذب، لا أن المحرم عنوان آخر موجود في موارد الكذب، فإن هذا خلاف الظاهر، ومفروض أن الكذب لا ينطبق على التورية كما عرفت وكما اعترفت، قد اعترف الخصم بذلك، وحينئذ دعوى أن المحرم هو عنوان الإغراء ومفسدة الكذب هي الإغراء محل إشكال واضح، فإن هذا خلاف ظاهر الأدلة، ولهذا لا إشكال عند الفقهاء أنه من قام بالإتيان بكلام مراده الجدي خلاف الواقع، فإنه لا إشكال في انطباق عنوان الحرمة وإن لم يتحقق إغراء بالجهل للطرف الآخر، بحيث أن الطرف الآخر لا يصدق هذا الكلام ولا يرتب عليه أثار، مع ذلك يتحقق موضوع الحرمة وبلا إشكال، ولا يقول الفقهاء بأنه من كذب
فلا يستحق العقوبة ولم يقع في الحرمة إلا إذا أدى إلى إغراء الطرف الآخر بالجاه، فإن هذا لا وجه له. تفتين؟ إذن دعوى أن المحرم هو مفسدة الكذب وهي الإغراء غير صحيح وغير ماذا؟ وغير تامين. هذا ما يتعلق بالإلحاق الحكمي. أما ما يتعلق بالإلحاق الموضوعي اللي هو الدعوة الثانية، وهي الدعوة الثانية الإلحاق الموضوعي، وهي دعوى أن التورية داخلة في الكذب موضوعا، فتشملها الأدلة العامة الدالة على حرمة الكذب. وهذا ما ذكره المحقق القمي في كتاب القوانين، قوانين الأصول. وحاصل ما أفاده أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام، لا ما هو حق مراد المتكلم الذي لا يطلع عليه الغير. ولهذا لو قال شخص بتعبيرات أمثلة القوانين: رأيت حمارا وأراد منه بحسب المجاز البعيد، رأى شخصا بليدا بطيء الفهم، فما رآه في الواقع الإنسان البليد، ولكن عبر في مقام أداء اللفظ عن هذا المعنى بهذا التعبير المذكور، فإن المحقق القمي يقول: لا إشكال عند العرف أنه لو قال هذا الكلام بدون أن ينصب قرينه على المجاز فإن هذا الكلام متصف بالكذب، وإن كان المراد الجدي الواقعي للمتكلم وهو أنه رأى إنسانا بليدا بطيء الفهم مطابق للواقع، ولكن العرف لا يلحظ المطابقة وعدم المطابقة بلحاظ المراد، وإنما يلحظ المطابقة وعدم المطابقة بلحاظ ما يفهم من ظاهر الكلام. وبناء على هذا المناط سيكون التورية داخلة في الكذب شنو؟ ما موضوعان، لأن ما يفهم من ظاهرها خلاف الواقع. هذا ما ذكره صاحب من؟ صاحب القوانين. الشيخ الأعظم أشكل على هذا الكلام بأنه: ما هو مرادك بأن هذه الجملة متصفة بالكذب؟ فلا يخلو من أحد احتمالين: الاحتمال الأول اتصاف الخبر بالكذب بلحاظ النسبة إلى الواقع، أي نلحظ النسبة الكلامية للنسبة الخارجية الواقعية. فإن كان المراد دعوى اتصاف الخبر بالكذب بلحاظ الواقع فهذا غير مسلم، فإنه المدار في انطباق عنوان الكذب هو مخالفة المراد الجدي للمتكلم للواقع، فالمدار في بل الصدق والكذب المراد الجدي، لأن الخبر مصبه عند العرف العام هو ما يقصد منه جدا، ولا عبرة عند العرف بالظاهر الذي لم يقصد. وإن شئت قلت بأنه الروايات لم تحدد ما هو المناط في الكذب، فلا بد من الرجوع إلى العرف العام وأهل المحاورات وما هو مصب نظر أهل المحاورات، أما يراد جدا من الكلام لا ما يقصد، لا يقصد جدا من الكلام. ولهذا لو اطلع العرف على أن مراد المتكلم في هذه الجملة رأيت كذا، عبر رأيت كذا، وهو يريد البليد، والتفتوا إلى مراده الجدي، ماذا يقولون؟ هل أحد من العرف يقول هو كاذب؟ إذا اطلع العرف، ركزوا على المطلب، إذا اطلع العرف على المراد الجدي للمتكلم، قالوا التفتوا علموا أن مراده الجدي وشنو؟ وأنه رأى إنسانا بليدا في مقام التعبير، عبر بهذا اللفظ الذي هو من قبيل المجاز، المجاز البعيد الذي لم ينصب له قرينة، لكن عرفوا مراده الجدي، فإنهم يقولون بلا شك أن هذا صادق، لأن المناط عندهم بحسب مرتكزهم ما يراد جدا من المتكلم، ليس ما هو ظاهر الكلام وإن لم يقصده. ولهذا لو فرضنا أن العرف لم يطلعوا على المراد الجدي للمتكلم، فقد يصفون كلامه بأنه كاذب، ولكن سرعان ما يتنبهون عن واقع المراد الجدي، فلو نبهوا بعد ذا وقال ترى أنا اشتبهت في مقام التعبير، أو لا أنا مراد الجدي من هذا الكلام شنو؟ إني رأيت إنسانا بليدا، فإن العرف يقول بأنه أنت تبين لنا أنك غير كاذب، فالمدار كله عند العرف على شنو؟ على المراد الجدي للمتكلم، لا على شنو؟ لا على ما يظهر من كلام المتكلم. هاي بيتضحن في النقطة الثانية الآن أوضح. هذا كله إن أريده اتصاف الخبر بالكذب بلحاظ النظر للواقع، وأما إذا أريد اتصاف الخبر بالكذب عند السامع والمخاطب الذي يوصف هذا الخبر بالكذب، وبتعبير الشيخ العظام أريد اتصافه بالكذب عند الواصف، المراد من الواصف من؟ يعني السامع المخاطب الذي يصف هذا الكلام الذي تلقاه وسمعه بأنه شنو؟ كذب. بمعنى أن السامع إذا سمع هذا الكلام رأيت شنو؟ رأيت كذا، الذي ظاهره بأنه رأى الحيوان الناهق، تعبير منطقية الله حسن، رأى ذاك الحيوان، يقول السامع هذا الخبر كاذب لأنه لا يوجد حيوان ناهق في القرية، فكيف يقول رأيت كذا؟ لا يوجد كذا، هذا لا يوجد حيوان ناهق في هذه القرية، كلها سيارات بيجو، سيارات كذا، شنو انتهى انقرض عصر كذا. يقول الشيخ الأعظم إن كان مرادك يا صاحب القوانين أيها الأصولي الفاضل، عبرنا فاضل، فلي إن كان مرادك هذا المعنى فإن هذا لنا لا علينا. ليش؟ قال لأنه الواصف عندما يصف هذا الكلام بأنه كذب ليس إلا من باب أنه يجعل ما هو ظاهر كلام المتكلم كاشف عن المراد الجدي للمتكلم، وحيث إنه لم يطلع على واقع المراد الجدي فيستكشف المراد الجدي بحسب شنو؟ بحسب ظاهر الكلام. وحينئذ قول الواصف أن هذا الخبر كذب بلحاظ المنكشف لا بحاظ كاشف، لا بلحاظ المدلول الظاهر، إنما بلحاظ المنكشف من الظاهر وهو شنو؟ المراد الجدي. فيكون هذا معناه الاعتراف بأن المدار في الصدق والكذب على شنو؟ على المراد الجدي. غايته أن ظاهر الكلام أداة وقنطرة للكشف عن مراد الجدي للمتكلم. فلو سألت أنت هذا الشخص: أيها الواصل، لماذا تقول أن هذا الخبر كاذب؟ يقول: لأن ظاهر كلامه يكشف على أن مراده أنه رأى كذا ولا يوجد حيوان، فهذا مخالف الواقع. فكلهم مصبوا شنو؟ المصب الإرادة الجدية، وظاهر الكلام لا اعتداد به بما هو ظاهر بل بما هو قنطرة للكشف عن المراد الجدي. فلأنه يعتقد أن المراد الجدي ما هو ظاهر الكلام وصف الخبر بأنه كاذب، ولهذا سرعان ما يتبين بطلان اعتقاده يتراجع عما قاله. إذن من هذا الكلام يتضح بأن المدار عند العرف والعرف العام المدار على المقصود الجدي من الخبر لا على الظاهر الذي لم يقصده المتكلم. ثم ذكر الشيخ الأعظم أن هناك منبه أو دليل على ما نقول، حيث إنه توجد بعض النصوص دلت على أن الكذب، بلي هذا اللفظ بما له من معنى قد سلب عن التورية. عندنا روايات فيها سلب الكذب عن التورية، وقد درسنا في علم الأصول بأن سلب اللفظ عن لفظ شيء آخر كاشف عن عدم الوضع شنو؟ عدم الوضع له. فإن اللفظ بما له من معنى إذا صح سلبه عن شيء بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع ببيان ذكرناه في الكفاية يكشف على أن اللفظ بما له من معنى لا يسع المسلوب. تفتين؟ لا يسع المسلوب. وإلا لو كان اللفظ بما له من معنى ينطبق حقيقة على هذا الشيء لما صح السلب، فصحة السلب علامة على الحقيقة. واضح؟ كما درسنا في علم الأصول، فلاحظ ما ذكر في علم الأصول.
يعني فرق بين نحوان من السلب، دارة نسلب ويكون هذا السلب لحاظ عالم الألفاظ وعالم الاستعمالات العرفية، ودارة يكون السلب لحاظ عالم الاصطلاح. مرة أن هذه المفردة في عالم اللفظ تصدق على هذه الصوت اللي نصه، لكن لما أجي في عالم الاصطلاح
شنو اصطلاح؟ اصطلاح من هو يعني؟
اصطلاح متشرعة. أقول أن هذا
اصطلاح خاص.
هذا العنوان أسلب عن هذا.
نقول الكذب
كشارع.
لا ما في. أقول ليس هناك اصطلاح خاص الكذب.
والثاني ليس على معنى.
بل الكذب ليس اصطلاح، لا يوجد اصطلاح خاص الكذب. لم يتصدى الشارع لبيان الكذب لا في آية ولا في رواية.
حتى لو
غايته أن الشارع في هذه ظاهر كلام ظاهر الروايات أن الشارع بما هو متكلم من أهل العرب يبين صلب هذا اللفظ بما له من معنى عن هذا المصداق، منبها ترى أن هذا المصداق ليس من الكذب فقط، وهذا يكشف على أن الكذب ليس له معنى عام يشمل هذا العنوان. ظاهر كلام المتكلم أنه يتكلم بما هو عرفي، إذ ما في آية ولا رواية قبل هذا بتكون منظور إليها. لو عندنا آية أو رواية تقول الكذب كذا ثم جغل التورية ليست من الكذب، نقول بالحكومة توسعة أو تضييقا، حيث أنه في دليل سابق ناظر إلى تحديد ضابطة الكذب. ثم جاءت روايات ثانية بحثت عن دائرة الموضوع، فنقول هذا توسع أو تضيق بلحاظ الحكومة، أما هو لا توجد عندنا أدلة سابقة، فإذا ما في أدلة سابقة هذا يكشف على أن المتكلم يتكلم بما هو عرف. ثانيا، لو فرضنا أنه الشارع باصطلاحه في النتيجة تصدي الشارع لبيان أن التورية ليس من الكذب، يكشف على أن ما جعله موضوعا للتحريم لا يدخل في هذا المصداق، وهذا في أنها يكفي أنه خارج وموضوعا عن الأدلة، ما يأثر في البعض. يعني إذا جاء الشارع وقال من كذا فهو كثير الشك، من لا يمر عليه في اليوم والليلة ثلاث صلوات إلا ويسهو أو يشك مرة واحدة فإنه كثير الشك. وخلي العرف قال هذا مو كثير الشك، نقول حتى لو العرف ما قال كثير الشك، ما دام الشارع قال كثير الشك فلا تشمله أدلة من شك فيبني على الأكثر، واضح؟ فلا تشمله أدلة الشك، وغرض نحن الإخراج الموضوعي من الأدل من الأدلة. ويتعرض ها هنا إلى بعض الروايات نتعرض إليها ونقرأها ونشرحها. ولهذا قال: اللهم إلا أن يدعى، هي الحق حكمي كما عبرنا، اللهم صفحة 18 إلا أن يدعى أن مفسدة الكذب وهي الإغراء بالجهل موجودة فيها في التورية وهو ممنوع، لأن الكذب محرم لا لمجرد الإغراء، والنسبة بين الإغراء والكذب ما هي؟ العموم والخصوص من واج. وذكر بعض الحق موضوعي، وذكر بعض الأفاضل صاحب القوانين أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام لا ما هو المراد منه، فلو قال رأيت كذا وأراد منه البليد بل من دون نصب قرينة فهو متصف بالكذب وإن لم يكن المراد مخالفا للواقع، انتهى موضع الحاجة. فإن احتماله الأول، فإن أراد اتصاف الخبر يعني بلحاظ في الواقع، يعني بلحاظ الواقع مو عند الواصف، يعني في الواقع يقال هذا كذب، فقد تقدم أنه دائر مدار، أي أنه يعني أن الكذب دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفته للواقع، لأن المراد معنى الخبر والمقصود من الخبر دون ظاهره الذي لم يقصد، يعني لم يقصد جدا، وإن كان مقصود استعمالان، يقصد هو استعمالان لكنه غير مقصود شنو جدا. وإن أراد اتصاف الكذب عند الواصف، من الواصف؟ مو الواصف اللي هو المتكلم حيث قال رأيت كذا، الواصف يعني السامع والمخاطب الذي يصف الكلام والخبر بأنه كذب. وإن أراد اتصاف الكذب عند الواصف فهو حق مع فرض جهله بإرادة خلاف الظاهر، صحيح، لأنه يجهل إرادة خلاف الظاهر فيقول أنه جنو بحسب ما يفهم أنه كذب. ليش؟ لأن اعتقاده لأنه جعل الظاهر مرآة للكشف عن المراد فيعتقد أن هذا المراد، فبلحاظ اعتقاده يكون صحيحا، لكن لا بلحاظ الواقع. قال: لكن توصيفه حينئذ باعتقاد أن هذا له الظاهر هو مراد المخبر ومقصوده، فيرجع الأمر إلى إناثة الاتصاف بمراد المتكلم، وإن كان الطريق إليه شنو اعتقاد المخاطب. الآن شواهد: ومما يدل على سلب الكذب عن التورية، يجيب أربعة أو خمسة موارد، خمسة شواهد نقرأهم، ما في تعليقات بسيطة. ومما يدل على سلب الكذب عن التورية ما روي في الاحتجاج أنه سأل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم على نبينا وآله وعليهم السلام، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال: ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم؟ شلون؟ مع أن ظاهر الكلام بما له من معنى عرفي شنو؟ أن الذي فعل ما كبير الأصنام، مع أنه لم يفعل ذلك كبير الأصنام. فإذا لاحظنا ظاهر الكلام إلى الواقع فيقال أن الخبر كاذب، واضح أن الخبر كاذب، لكن بلحاظ المراد الجدي لا يكون كاذبا. ماذا يقول؟ ما فعله كبيرهم وما كذب، شو ما كذب؟ فسلب، فسلبوا عنه عنوان الكذب، هي الشاهد ما كذب. وما كذب إبراهيم كيف؟ قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إنما قال إبراهيم إن كانوا ينطقون، فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون. خب، تعليق الحكم أو تعليق الخبر على شيء محال يعني أن الموضوع أيضا والمقدم شنو؟ محال، لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، واضح. هنا نقول: بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، وحيث لا ينطقون فإنه ما فعله كبيرهم.
بل فعله كبيرهم هذا، هذه الجملة انتهت، بعدين هناك جملة أخرى تفريعية على الجملة الأولى: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فشلون نقول يعني هذا
الإمام يقول مراد المتكلم خلاف الظاهر، لا، ظاهر الكلام إن كانوا ينطقون فاسألوهم، هاي ظاهر كلام. يعني إذا ألقي هذا الكلام إلى أهل العرف والمحاورة فيرجعون الجملة الشرطية إلى الآخر فاسألوهم، وكأنه تمت الجملة، بل فعله كبيرهم هذا تمت. ولهذا قلنا إذا أخذنا ظاهر الجملة فإن ظاهر الجملة بما لها من معنى عرفي لا يطابق الواقع، ولكن يقول كان مراد النبي إبراهيم المتكلم أن هذا الشط راجع إلى بل فعله كبيرهم هذا، كأن الجملة بعد التقديم والتأخير هكذا: بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم، واضح، فاسألوهم. وتفت مطلب في قناة، فيكون هذا الكلام بلحاظ هذا المراد غير مخالف للواقع. قال: بل ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم. قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إنما قال إبراهيم إن كانوا ينطقون. قال أي الإمام لكي يرفع هاي المعنى، أي ليش؟ أي يريد يفسر، لأن ظاهر الشرط رجع فاسألوهم، أي إن نطقوا فكبيرهم فعل، إن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيء، فما نطقوا وما كذب إبراهيم. واضح. أستاذنا في الدرس قعد في هذه الآية، أتذكر جاب 5-6 وجوه، يعني بحث هذه الآية ما العلاقة بحث، لأنه تمسك بعضهم لإثبات جواز الكذب على الأنبياء بمثل هذه الآية، إما من بعض الفرق المسلمين المنحرفة أو غير المسلمين، قالوا أن هذه اعتراف بأن الأنبياء شنو؟ الأنبياء يكذبون. فجاب الإشكال، ذكر 5 أجوبة في الدرس عن هذا الإشكال. وأنا حضرًا لكن لا أرى داعي للدخول في هذا المطلب، لأنه يكون خروج عن محل البحث بشكل ماذا؟ بشكل واضح. إذا صارت فرصة أكتبه لكم في الجروب يعني. خب، هذا ما يتعلق بهذه الآية الأولى، لأنه هناك إشكال حتى بناء على القضية الشرطية، سر ملازمة، وقد ما معنى الكذب في الملازمات، وشدي دخل في بحث. المهم، هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الثانية: وسئل عليه السلام عن قوله تعالى: أيتها العير إنكم لسارقون. خش الإشكال كيف يقول كيف 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 يقول بأن العير قد سرقت ويعلم أنه شنو أن الذي كذا هو من هو ليس العير ما نقول كذا ما العير لم تسرق فكيف قال أيتها العير إنكم لسارق على لسان النبي من على لسان النبي من على نساب النبي يوسف نعم قال إنهم يقول كيف يقول قال إنهم سرقوا يوسف من أبيه واضح إنهم سرقوا يوسف من أبيه ألا ترى أنهم قالوا ماذا قالوا نفقد صواع الملك ما قال سرقتم ولم يقولوا سرقتم صواع الملك قال نفقد والفقد لغة هم أعم من الضياع بما الفقد لغة هو عدم الرؤية الفعلية أعم من الضياع واضح فهنا عبر نفقد صواع الملك ما قال سرقتم صواع الملك فلما دلي صواع الملك توري ماكو لكن أيتها العير إنكم لسارقون يعني لا سرقتم شنو سرقتم إنهم سرقوا يوسف من أبيه فهنا الرواية يعني مع أنها واضح تورية لأن الكلام إذا ألقي إلى العرف لا يشكك العرف بأن المراد من السرقة سرقة صواع الملك ولكنه مع ذلك الرواية بل الرواية نفت عنه الكذب هل الرواية نفي الكذب؟ إنهم سرقوا يوسف من أبيه هل تنفي أنه هذا كذب أو مكذب يعني؟ أو هذا مدلول التزام عرفي؟ ديك صرحت ما كذبوا وما كذب إبراهيم هني ما في وما كذب ما في سلب لا يوجد في الرواية سلب الكذب عن التورية وإنما في ما هو مراد ما هو المراد الجدي للمتكلم للنبي يوسف واضح المطلب فهل الآية وهل الرواية في مقام سلب الكذب حقيقة عن التورية أو تبين ما هو المراد الجدي للمتكلم بغض النظر على أنها التورية كذب أو مكذب واضح قد يقال بأنه لا علاقة للرواية بمسألة هل أن التورية من الكذب أو ليس من الكذب غاية ما يستفاد من الرواية بيان المراد الجدي للمتكلم أما أن الكذب داخل أما أن التورية داخلة موضوعا في الكذب أو غير داخلة في الكذب فلا يفهم منها إلا بدعوى المدلول الالتزامي وهذا يحتاج إلى استظهار وكل بحسبه إلى استظهار جيد شيخنا وسئل عن قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم إني سقيم إني سقيم مع أنه ما كان مريض قال ما كان إبراهيم سقيما وما كذب ما كذب ليش إنما عنا سقيما في دينه أي مرتادا شو مرتاد شو مرتاد يقولون مرتاد يعني أنه شنو أنه سالك إلى الله بل طالب إلى الله سالك إلى الله يطلب الله تعبير أستاذنا بعد في مقام التحرك والتكامل أستاذنا بعد في الأمور مرتان إن شاء الله هذا بل هذه الرواية واضح ما كذب
يعني شخص ما احتمال أني سقيم يعني أنتوا لو أعطوهم شبني مثلا
سقيم يعني مرض الظاهر الإمام فسرها في النتيجة
رواية بس بس يعني
لعله بل الظاهر يحتمل بل أني سقيم يعني في حالة لوعة أو مرض يصل لكنه بحسب الرواية وفي مستطرفات السرائر هل نعمل بمستطرفات شيخنا مستطرفات يعمل بها لا ما يعمل مستطرفات السرائر شنو كم مرة بحثناها شيخنا شيخ حسين ألف مرة عاد مربى بالمبالغة فالمبالغة اللي يعرف المبالغة ليس من الكذب خب ألف مرة بحثنا هاي الألفاظ تستعمل التكثير كمان خب وقلنا بأن هناك مشكلة عامة في مستطرفات السرائر وهي مشكلة المراسيل الإرسال حيث لم يذكر صاحب السرائر طريقه إلى الكتب التي نقل عنها وهناك دعوة لحل المشكلة بأن هذه الكتب مشهورة ومعروفة ولا يحتاج فيها إلى شنو إلى سند من صاحب السرائر للكتاب، كعدم حاجتنا نحن إلى سند إلى كتاب الكافي، ولكن هذه الدعوة مفندة تفصيلا في محلها، وأشرنا إلى ذلك في جلسات غير مرة. إلا كتاب واحد استثناء، كتاب علي بن محمد بن محبوب، علي بن الحسن بن محبوب، بدعوى أنه قد ذكر الشيخ ابن السرائر أنه بخط الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي عنده طريق إلى هذا الأصل. صار هم كلام في هذا المطلع أشرنا إليك في الفقر الاستدلالي، هل يمكن تتميم هذه الفكرة أو لا؟ قال: وفي مستطرفات السرائر من كتاب ابن بكير قال: قلت لأبي عبد الله الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية: قولي ليس هو ها هنا. فقال: لا بأس، ليس بكذب. يقول: فإن سلب الكذب مبني على أن المشار إليه بقوله ها هنا موضع خال من الدار، إذ لا وجه له سوى ذلك. في وجه ثاني ثبوتي، وهو أن الشارع في مقام نفي الكذب حكما، أي يجوز، يعني الشارع جوز الكذب في هذا المورد، ولكن هذا شنو بعيد جدا في مقام التخصيص، أن الشارع يجوز هذا الكذب الذي فيه تلك الروايات، خصوصا على كلام أنه من الكبائر العظام، بمجرد أن يقول للجارية أنه ليس أنا موجود في البيت، هل قد رجع يعني شارع يتساهل في الحرام؟ فالظاهر حينئذ أنه هذا النفي بما له شنو بما له من ما من موضوع، نفي موضوعي لا نفي حكمي. وروي في باب الحيل في كتاب الطلاق للمبسوط، الحيل الشرعية، شكل الحيل الشرعية يا خلان. وروي في باب الحيل في كتاب الطلاق، يقول الإمام: نعم الفرار من الحرام للحلال. وش بك أنت، وش عندك يعني هي الحيل؟ يقول له الشارع في رواية عندنا عن الإمام صحيحة، قال له: هذا يسوي كذي يصير حلال، يصير كذي يصير حرام. قال له: نعم الفرار من الحرام إلى الحلال. مع أن الفارق بحسب الفهم العالي ما في فارق، بعتك أقرضتك 120 أو صالحتك 120، إذا صارت صحيحة صحيحة، لكن صارت قرض محرمة، واضح؟ فالربا محرم في القرض لا في الصلح، كيف هذا وكيف هذا؟ تقول: أبيعك 10 جرام من الذهب ب12 جرام، حرام. أبيعك 10 جرام من الذهب بشنو؟ بل أبيعك 10 جرام من الذهب ب10 جرام من الذهب، وحسوي إضافة في أحدهما لكي يرتفع إشكال شنو؟ لكي يرتفع إشكال أرض الربا المعاملي عليها. وروي في باب الحيل في كتاب الطلاق للمبسوط أن واحدا من الصحابة صحب واحدا آخر في الطريق، فاعترضهما في الطريق أعداء المصحوب الثاني اللي جاي صاحب الأول، فأنكر الصاحب أنه هو ذاك صاحبه، قال له: هذا يقول هذا فلان خلنا نقتله، قال: لا هذا مو فلان، هذا أخوي، واضح؟ تفتين أنا وشيخ حسين، أنا مش شيخ حسين صاحبني، بعش أسوي؟ فمشيت إياه. اعترض أشخاص شيخ حسين، قالوا: هذا لازم نقتل عليه كذا وكذا. قلت: لا هذا أخوي هذا، شو من تقتلوه؟ فأنا لأنه صاحبني فنجيته. فقال: فأحلفوه، فحلف لهم أنه أخوه. أتى النبي صلى الله عليه وآله قال له: صدقت، المسلم أخو المسلم. بعضهم أشكال على التمسك بهذه الرواية، قال: الحالف لم يقصد هذا المعنى،
الحالف عندما قال فحلف لهم أنه أخوه لم يقل هذا المعنى حتى يقال صدقت. نعم لو قصد الحالف ذلك أنه أخوه بمعنى شنو؟ أخو يعني صاحبه في الطريق أو أخوه في الإسلام مثلا، فلا يكون كذا. أما لو كان هذا غير ملتفت إليه فلا يقال أنه صادق، ولعل الظاهر أنه ما كان قاصد هذا أخي بمعنى الصاحب، لأن الأخ يطلق في العربية بمعنى الصاحب، صحيح كما ورد في قوله تعالى إذ قال لهم أخوهم لوط، واضح؟ فالعرب يعرفون أن لفظ الأخ يستعمل بمعنى الصاحب، فلو كان استعمل هذا الأخ بمعنى الصاحب لما كان أن يأتي ويسأل النبي تفتين المطلب ويقول له هذا أنا سويت كذا. فالظاهر أن الرواية عندما قالت صدقت من باب بعضه للتنزيل الحكمي، وإلا موضوعا هو كذب، غايته أنه يترتب عليه حكم الصدق، لأنه في مقام دفع القتل عن المؤمن عن المسلم، وهذا من الموارد التي تجوز الكذب. فتأمل، هذه روايات عديدة، 5 روايات تدل على سلب الكذب عن التورية، واضح؟ ولا يضر الضعف السندي شيخنا لأحد مسلكين أو لأحد بيانين. الضعف السندي لا يضر لأحد بيانين. البيان الأول أن الروايات كثيرة، فحينئذ مجموع هذه الروايات يوجب الاطمئنان والوثوق بالمطلب. الوجه الثاني بأنه لو تنزلنا عن الجواب الأول أو لم يطمئن شخص لأن الروايات من كتب ليست من الدرجة الأولى، من مستطرفات، من بعضها نبويات من الاحتجاج، فليست في تلك المرتبة التي توجب حصول الوثوق، ولكن نبه بعض الأعلام في غير هالمورد بأنه إذا كنا نريد أن ننقح معنى عرفي لا يضر كون الرواية مرسلة أو صحيحة، لأنه حتى لو كانت مرسلة فإنه أقصى ما يكون فيها كذب، والكاذب يستعمل الألفاظ بما له من معنى في زمانه. صحيح، يعني واحد كاذب في زمان النبي بيستعمل اللفظ، أي لفظ بما له من معنى، فحينئذ يمكن الاستكشاف المعاني الموضوع لها اللفظ حتى من الروايات الضعيفة والمكذوبة، لأنه هذا عربي بعد يتكلم، كان قاعد اسم عربي يتكلم، واضح؟ فالعربي عندما يقول هذا ليس بكذب قاعد ينقح موضوع، والموضوع لا علاقة له بأن الرواية صحيحة أو غير صحيحة. وقد عمقنا ذلك في بعض الإشارات، عمقنا ذلك في بعض المطالب، عشان في الرسائل في الكفاية لما أشتغلت ما أتذكر أنا في الكفاية، بل أتعرض لي في فقه الاستئف الاستدلالي لي نكتة عامة، وهذه يستفاد منها الروايات الضعيفة، يعني من فوائد الروايات الضعيفة تنقيح المعاني، لأنه حتى لو كان كاذب فإن الكاذب خب سيتكلم لللفظ ما له من معاني، يكذب بما له من معاني. حمد لو جاء شخص يزوم بيكذب بيكذب بيستعمل اللفظ في مقام الكذب بما له من معنى، يقول ما يريد ما بما له من معنى في زمانه، واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب. نعم شيخنا،
بس هذا ما بيطمن الوجه الثاني في المقام،
كيف؟
لأنه هو الآن الحين قاعد يقول حق مفهوم الكذب،
بل لا ما
لو هو ليس في مقام يعني
عرفا،
لا عرفا ما هو التعبير الذي ساقه كعرفي بحيث نستكشف منه أنه التورية ليست
كذب، هو
قاعد في مقام تحديد أن
بل قال التورية ليست بكذب، خب بكذب كيف بكذب في هذا المعنى على العرب، ما له علاقة بالإمام، لا هو عربي، لا التفتوا، هو قاعد يتكلم عربي شيخنا، لا بل أقول لا التفت للنكتة، أقول شخص عربي جاي ما يجيب شرع، ما تارة يتكلم عن مطلب لا علاقة بالشارع، فيقدر يكذب على الإمام يقول لحم الأرنب مو حرام ترى حلال كله عادي، خب يصدقوه. لكن لو بيتكلم عن مسألة لغوية هل هناك يعقل لأنه يكذب لكي يصدقونه؟ هم عرب. لو جاء وقال لو جاء وقال لهم للعرب أيها العرب ترى النعامة أسدون، ويريد يقصد أن لفظ أسد بما له من معنى عرفي يشمل النعامة، هل يمكن يصدقوا؟ هل هناك معنى للتكذيب؟ هنا أيضا بلي لا
تفسير لآيات،
مو تفسير بدري،
مو تفسير لآيات، يعني النص الأول والثاني
صحيح، ليس تارة شيخنا تفتوح، لا تارة يريد أن يفسر الآيات، يريد أن يفسر الآيات بما لها من معنى شرعي، وتارة يريد أن يفسر بما لها من معنى عرفي. ظاهر الرواية أنه معاني عرفية مو معاني شرعية قبل الآية، يريد أنه هذا ما كذب، يعني بيقول التورية ليست بكذب، لو كان عند العرف العام أن التورية كذب هل معنى صدق التورية ليست بكذب؟ هل هناك معنى؟ لو كان العرف في زمانهم يقول التورية كذب وجاء قال ترى التورية مو كذب، ترى الكذب الهزل ليس بكذب، وش له علاقة بهذه المسألة؟ واضح ظاهر لو كان يتكلم أنه محرم، لو قال ما فعل إبراهيم محرما، خب بحث آخر، يقول لا، يقول التورية ليس بكذب، فجاي يتكلم عن مسألة عرفية، فإذا كان يتكلم عن مسألة عرفية لا معنى للكذب فيها في زمان عند العرب، واضح، لأنه لو كان هذا المضمون خلاف الواقع لن يصدق أحد، لأنه العرف إما يراه كذب أو ليس بكذب، واضح. فتأمل شيخنا جيدا، هذا تمام الكلام في هذا المطلب المتعلق بتنقيح المحمول وبتنقيح الموضوع. بعد ذلك يتعرض المصنف إلى بحث مسوغات الكذب بعد الفراغ عن تنقيح الموضوع سعة وضيقا والمحمول أي الحرمة، وبعد الفراغ على أن الكذب محرم، يبحث المصنف ما هي مسوغات الكذب. المسوغ الأول الضرورة، ويتعرض إلى مسوغين، الأول الضرورة، فنقول الضرورة لها مرتبتان، المرتبة الأولى الضرورة المانعة من التكليف بحيث يرتفع فيها التكليف، وهي موارد عدم القدرة، الضرورة الموجبة لعدم القدرة على الامتثال، وفي مثل هذا المورد لا إشكال أن الأحكام الواقعية ترتفع عن عدم القادر، لأن القدرة شرط في فعلية التكليف، ومعنى كونها شرطا في فعلية التكليف أن القدرة ملحوظة في عالم شنو؟ في عالم الجعل، فالتكليف حده حد الاضطرار، ولهذا اشتهر عندهم أن الاضطرار حد التكليف كالبلوغ، فإن البلوغ أيضا من مقومات ومحددات التكليف. وهذا المعنى لا إشكال أنه رافع للكذب وغيره، ولا ينبغي أن يكون هذا هو محل شنو؟ محل البحث، إذ لا إشكال أن الضرورة رافعة ومسوغة لأي حرام، ولا علاقة له بشنو؟ لا علاقة له بمحل البحث. المرتبة الثانية وهي الضرورة التي لا تمنع من القدرة العقلية على الامتثال، فالقدرة على الامتثال محفوظة، ولكنه يقع المكلف في الضرر الشديد أو الحرج، فيقول أنا مضطر، الاضطرار العرفي شيخنا العادي، بمعنى القدرة على الامتثال ولكنه يقع في ضرر وحرج، فهل الاضطرار موجب لتسويغ الكذب أو لا؟
هذا هو المفروض أن يكون شنو محل البعث. ذكر الشيخ الأعظم بأنه الضرورة بل يسوغ معها الكذب بالأدلة الأربعة. والمهم من هذه الأدلة الآن بحث الكتاب، ستأتينا السنة عندنا إجماع قد يدعى العقل، فهل العقل يمكن أن يستدل به في المقام لإثبات أن الكذب غير محرم في مورد الضرورة؟ فنقول إن كان المراد من الضرورة المرتبة الأولى فصحيح، العقل يقول أن التكاليف مشروطة بالقدرة وهذا إدراك عقلي، فمع عدم القدرة لا تكليف، فإذا لم تكليف إذا لا يوجد تكليف فيجوز حينئذ الكذب. أما لو كنا نتكلم عن المرتبة الثانية فإن العقل لا مسرح له بلحاظ هذه المرتبة، لأن المفروض أن المكلف قادر، غايته أنه يقع في ضرر وحرج، ولعل الشارع يحرم الكذب حتى في مور شنو الضرر، حتى في مور الحرج، ولهذا عندنا بعض الأحكام ضررية أو حرجية، عندنا بعض الأحكام ضررية أو حرجية مبنية على الحرج أو الضرر. فلهذا التمسك بالعقل غير تام إذا كان المراد كلا مرتبتين. وما هو المهم في البحث كما عرفت المرتبة الثانية، فالتمسك بالعقل يكون محل شنو محله إيش إشكالين. فإما أن نقول أن البحث في المرتبتين فالتمسك بالعقل لا يثبت تمام المراتب، إما أن نقول كما يظهر من بعضهم ولعله ظهر أيضا المرتبة الثانية فالعقل التمسك به لا يصح، إذ لم يتمسك أحد بلا إثبات لا ضرر ولا حرج بالدليل العقلي. واضح، لم يتمسك أحد لإثبات لا ضرر ولا حرج بالدليل العقلي، هذا بلحاظ العقل. أما بلحاظ الإجماع فإن الشيخ الأعظم عبر في الكتاب والإجماع أظهر من أن يدعى أو يحكى، وكأن هذا التعبير يكشف على أن الإجماع وصل إلى درجة من الوضوح بحيث أنه أظهر من أن يدعيه شخص أو يحكيه، فهو إجماع محقق. إما أنه محقق بلحاظ العنوان الخاص المتعرضين لبحث الكذب، أو كما هو الظاهر القاعدة العامة أنه الاضطرار سواء كان بالمرتبة الأولى أو بالمرتبة الثانية رافع لفعلية التكليف، فإن هناك اتفاق على هذه المسألة، إذ لم نجد في كلمات أحد أن يناقش في هذه القاعدة أن الاضطرار بكلا المرتبتين يوجب رفع التكليف إلا في موارد خاصة دل عليها النص بلحاظ المرتبة الثانية، فالكذب لا يوجد فيه استثناء خاص فتشمله القاعدة العامة. نعم، التمسك به عند المتأخرين لإثبات الحكم غير تام، لأنه هذا الإجماع مدركي أو محتمل المدركية، لا أنه كاشف تعبدي عن قول الحجة. فيقع الكلام، يبقى الكلام في وين عندنا المهم؟ في الآيات وفي الروايات. وصلى الله على محمد.